بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله محمد.
تعقيبا على ما تقدم من الحديث في أن من المستثنيات في الميتة أمور متعددة يجمعها أنه لا تحلها الحياة. قال: إلا ما لا تحله الحياة كاللبن والبيضة إذا اكتست قشرها الأعلى والأنفحة. وكان الكلام عن أن الأنفحة كما في صحيحة زرارة قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال: لا بأس به. في تعقيب على موضوع الأنفحة في الاستفتاءات، وعليكم السلام ورحمة الله، احنا لو فرضنا هذا الكرش الذي نسميه كرش الجدي الصغير او الأجل الصغير، هذا ظرف مثل الظرف، يعني مثل إناء من جلد إن صح التعبير، له جهة خارجية وله جهة داخلية. هذه الجهة الداخلية هي التي تقوم بعملية التجديد إن صح التعبير، يعني تحول الحليب العادية إلى جبن مجبنة، وكأن دورها مثل دور الخمائر. وش تسوي الخمائر عادة؟ زين، وحتى الآن يستخدم هذا في ترض واحد اللي يريد يسوي الروب أو كذا، يخلي في الحليب شيء من الروب أو من الخميرة فتحولها إلى لبن أو إلى جبن أو إلى تلك الحالة الحامضة، يعني غير الحليب. في العجول الصغيرة وكذا الجدي الصغير الحمل الصغير، في كرشها أيضا شيء من هذا القبيل. فإذا عندنا جدار خارجي، عندنا جدار داخلي هو الذي يقوم بهذه العملية من خلال إفرازات معينة، وعندنا نفس الحليب الذي صار جبنا المجبنة إن صح التعبير، هذه المجبنة هي التي يطلق عليها الأنفحة. وبالتالي فلو أخذنا مثلا هذا الجبن اللي صار، الجبن المتكون في جدي في الحي، وما في مشكلة أصلا، زين، حي بالتالي طاهر وحلال وإلى آخره. بس لو فرضنا أنه جدي ميت، عجل ميت، إجينا أخذنا منه هذا المقدار المتجبن حتى نشيله نضيفه إلى الحليب فيتحول إلى جبن بدوره، هذا اللي يسوونه عادة. طيب، هذا من جهة اعتبارية ظاهرية حسب التعبير، يقول خب إذا هذا مذكى خب كله وما يلحق به، ما دام افترض هذا السخل أو العجل أو كذا ذكي، فكل شيء يرتبط به بعدما ذكي يكون شنو؟ طاهرا وحلالا، وهذا ما في كلام. الكلام هو فيما إذا كان ميتا، اللي هو محل البحث، أنه يستثنى من الميتة ما كان من الأنفحة، هذه سخلة ميتة، عجل صغير ميت، والريد نطلع من كرشته هذا المقدار من الجبن المتجبن في داخل هذه الكرشة حتى نستخدم عندنا جرة حليب نحولها إلى شنو؟ جبن. هذا بحسب الظاهر هو يعني بالتالي يقول لك هذا بعد ميت ومتكون في داخل الميتة، فهو إذن نجس ولا يصح. هذا انقسم إلى ثلاثة أقسام: الكرش الخارجي واضح أنه هذا من الميتة وملامس للميتة ولا يجوز، الداخلي أيضا الكرش الداخلي لا يجوز استخدامه، فلو فرضنا أنه قطعناه على سبيل المثال لا يجوز استخدامه، الجبن المتكون في داخلها هذا الذي لا تحله الحياة، ليس فيه عروق ولا دماء ولا كذا، وبهذه المناسبة صار سياق الحديث عنه في سياق ما لا تحله الحياة، فصار إذن هذا بالرغم من أنه متكون في داخل ميتة إلا أنه لما كان لا تحله الحياة فبهذا الاعتبار لا يكون نجسا ولا يكون حراما، تستطيع أن ترفعه تأخذه وتستعمله في مكان آخر، تضعه في الحليب و تصنع منه الجبن. ولعل هذا هو الذي كان في ذهن بعض من كان من فقهاء الآخرين في مناقشته للإمام الصادق عليه السلام. الرواية هكذا في رواية الشيخ الكليني ينقلها في الكافي عن أبي حمزة الثمالي معروف بدعائه، قال: كنت جالسا في مسجد الرسول إذا أقبل رجل فسلم، قال: من أنت يا عبد الله؟ قلت: رجل من أهل الكوفة. فقلت: ما حاجتك؟ شتريد؟ قال لي: أتعرف أبا جعفر محمد بن علي الباقر؟ قلت: نعم. قال: فما حاجتك إليه؟ قال: هيأت له 40 مسألة أسأله عنها، فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته. هذا اللي جاي يسأل أبا حمزة. قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الحق والباطل؟ قال: نعم. قال: فقلت له: ما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل؟ أبو حمزة يقول لهذا اللي جاي. فقال لي: يا أهل الكوفة، أنتم قوم لا تطاقون، معلمين على النقاش وعلى المحاججة، إذا رأيت أبا جعفر فأخبرني، فمن قطع كلامي معه حتى أقبل أبو جعفر وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج. وفي هذا بيان على أن ذاك الوقت التشيع كان موجود في خراسان أيام الإمام الباقر عليه السلام، وهذا يؤيد النظرية التي تقول أنه بعد ما صارت قضية الحجاج الثقفي لعنة الله عليه، وقبلها أيضا من تهجيره وضغطه على القبائل الشيعية في أن يخرجوا من الكوفة، فخرج قسم منهم وهم الأشاعر اليمنيون وذهبوا إلى قم والري، وبالتالي صار التشيع هناك. طبعا خراسان هنا مو بالضرورة أن يكون المقصود نفس خراسان الولاية الآن، وإنما المقصود بلاد فارس. على كل حال، إلى أن يقول شاهد ما نريد، نقرأ لكم الرواية كلها.
طبعا.
إجازة. قال حتى فمضى الرجل حتى جلس مجلسه قريبا من أبي جعفر. قال أبو حمزة في مالي فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس، فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل أي أبو جعفر فقال له من أنت؟ قال أنا قتادة. قتادة فقيه البصرة المعروف. أنا قتادة بن دعامة البصري. قال له أبو جعفر أنت فقيه أهل البصرة؟ قال نعم. فقال له أبو جعفر ويحك يا قتادة، إن الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه، فهم أوتاد الله، فهم أوتاد في أرضه، قوام بأمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه. قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله، والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي. ابن عباس ذاك الوقت كان موجود، ابن عباس بحدود سنة 80 هجرية توفي، فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك. قال له أبو جعفر ويحك أتدري أين أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأنت ثم يعني هناك ونحن أولئك. فقال قتادة صدقت والله، جعلني الله فداك، والله ما هي بيوت حجارة ولا طين، مو مساجد يعني، ولا هي بيوت سكن. قال قتادة فأخبرني عن الجبن، وهما محل الشاهد في هذا الحديث الطويل. قال فتبسم أبو جعفر عليه السلام قال رجعت مسائلك إلى هذا، يعني حسب التعبير المسألة اللي أنت تعرف ما بين الحق والباطل آخر شيء هاي هي المسألة. قال ضلت علي بعد هذه ماذا أعرف حكمها. فقال لا بأس به. فقال إنه يعني قتادة قال إنه رب، فقال أبو جعفر لا بأس به، جبن أكل روح أكل. فقال إنه ربما جعلت فيه أنسحة الميت، وهذا محل شاهد. قال ليس بها بأس، إن الأنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم، إنما تخرج من بين فرث ودم، وبالتالي هي مما ينطبق عليها أنها مما لا تحله الحياة. ثم قال وإنما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة، وهذه البيضة غير متصلة بالعروق والأوردة واللحم والدم بهذه الدجاجة، أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة؟ فقال قتادة لا ولا آمر بأكلها، ما ناكل ذيك بيضة ولا نأمر بأكلها. فقال له أبو جعفر ولم ليش؟ فقال لأنها من الميتة. قال له الإمام عليه السلام فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة تأكلها؟ قال نعم. قال فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة؟ بعبارة أخرى، إما أن تكون هذه البيضة جزء متصل بالميتة فكل ما يترتب عليها يكون غير طاهر وحرام، وإما أن تكون طاهرة فكل ما يترتب عليها يكون كذلك. ما دامت هي منفصلة واكتست قشرها الأعلى فهذه لا مشكلة فيها. نفس هذا انقله إلى قضية شنو؟ الأنفحة التي هي في داخل هذا الكرش ليس متصلا بالدماء ولا بالعروق ولا بالأوردة ولا يجري فيها الدم ولا غير ذلك، فهي منفصلة عنها، كما تأكل هذه أكل تلك. خب، فإذا المختصر وإن طال الحديث أنه الأنفحة المقصود بها هي نفس الشيء المتجبن في داخل الكرش، هذا عندنا الإمامية بلا كلام لا إشكال فيه. أما إذا كان لا، كما يحصل بالنسبة إلى في الغرب يستخدمون غير نفس الجبن هذا، يستخدمون الكرش نفسه، يعني هو يقسمونه إلى قطع أو يطحنونه بشكل معين لنفس هذا الجلد الكرش، ما دام هو المنتج للأنزيمات ففيه قدرة على شنو؟ التجبين. هذا مشكل، وكذلك يعني مشكل لا يجوز إذا علم أنه من غير المذكى، وكذا الحال بالنسبة إلى جدار الكرش خارجي الذي هو متصل بالميتة بشكل أوضح. يبقى الكلام، بعد كنا نريد أن نبدأ في كتاب الصيد والذباحة ووسائل التزكية، يبقى إلى يوم آخر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.